إذا تبين أن اعتراض الثاني على الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب تام، لم يصح شيء من الأجوبة، لا جواب المحقق العراقي ولا جواب المحقق الخراساني ولا جواب المحقق النائلي، لم يكن شيء من هذه الأجوبة، فبقي الاعتراض الثاني مسجلا. وهذا الاعتراض حاصله أن الاستصحاب جريانه في مورد الرواية متعذر، لأن استصحاب عدم الركعة الرابعة أريد به إثبات وجود الركعة المتصلة فهو خلاف المنهج، وإن أريد به إثبات وجود الركعة المنفصلة أو وجوب الركعة المنفصلة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وإنما هو من آثار الشك، والشيخ قاصر المجدانا بلا حاجة إلى الاستصحاب. فهذا الاعتراض يكون قليلة بنفسه، هذا الاعتراض بنفسه ما دام ما علي جواب فيكون قليلة على حمل الرواية على غير الاستصحاب، ولو أن هذا الحمل خلاف ظاهر الرواية. نحن في جواب الاعتراض الأول قلنا أن حمل اليقين والشك في الرواية على اليقين بالفراغ والشك في الفراغ هذا خلاف الظاهر، لكن الآن ما تشارع أن نأخذ بهذا الشيء الذي هو خلاف الظاهر. ونقول كما قال الاعتراض الأول أن مقصود الإمام في هذه الرواية سلام عليكم ورحمة الله، مقصوده هو أنه إذا شككت بين الثلاثة الأرباع فيجب عليك أن تحصل اليقين بفراغ الذمة، لأنك على يقين باشتغال ذمتك بالصلاة الرباعية، والآن تشك في فراغ ذمتك فعليك أن تحصل اليقين بفراغ الذمة. خب، هذا مطلب بينه الإمام، وهو مطلب واقعي ليس مطلب تقيتي، يعني حكم واقعي بينه الإمام، حكم الله أنه من كان على يقين باشتغال ذمته فعليه أن يحصل اليقين بفراغ الذمة، هذا حكم واقعي، ولذا لا يتنافى مع تبرع الإمام ولا يتناقض أيضا مع مزيد اهتمام الإمام ببيانه والتأكيد عليه من خلال الجمل الكثيرة. لم يبين الإمام مطلبا خلاف الواقع تقية كما كان يقول أرضياء، أرضياء حمل الرواية على أنها تبين وجوب الركعة المتصلة، و هذا وإن كان خلاف المذهب بس الإمام بينه تقية من باب الأشارة، بين الإمام وجوب الركعة المتصلة تقية، هذا حمل أرضياء، هذا لم نقبله، قلنا لو كان الإمام يريد أن يبين مطلبا تقية لماذا هالاهتمام بالتأكيد والاحتمال الكثير المتعب، ثم ليش يتبرع هو يسكت ما سئل حتى يبين. لا، نحن نقول الإمام لم يبين مطلبا غير واقعيا، بين مطلبا واقعيا وهو أن من كان على يقين باشتغال المسجد بالصلاة الرباعية فعليه أن يحصل اليقين بفرائضه. هذا مطلب واقعي من منتقل ليس صوريا جاز الإمام في بيانه. بعد أن بين الإمام هذا المطلب الواقعي وهو لزوم تحصيل اليقين بفرائض الذمة أراد أن يبين كيفية تحصيل اليقين. كيف يحصل اليقين بفرائض الذمة هذا الإنسان الشاذ بين الثلاث والأربع؟ إذا أراد أن يحصل اليقين بفراغ ذمته ماذا يصنع؟ أصبح الإمام بصدد بيان كيفية تحصيل اليقين بفراغ ذمته، وحيث أن الكيفية التي يريد أن يبينها هو والتي هي حكم الله الواقعي عبارة عن أن يأتي الإنسان بركعة منفصل لا متصل، يتشهد ويسلم ويأتي بركعة احتياط منفصل. هذه هي الكيفية الواقعية لتحصيل اليقين بفراغ الذمة. لكن هذه الكيفية مخالفة لمذهب العامة، خلاف مذهب العامة، لذا لم يكون الإمام قادرا على التصريح بهذه الكيفية، فلجأ إلى الإشارة إلى هذا بدون أن يصرح، الإشارة إلى المطلب الواقعي، الإشارة إلى من خلال تفنن في التعبير، لا يدخل اليقين الشك، لا يخلق أحدهما بالآخر، يعني هذا يخلي منفصل عن ذات، لا يدخل هذا في ذات هذه الركعة، لا يدخلها في ضمن الصلاة، يفصلها عن الصلاة، لا يخلق أحدهما بالآخر. هذه الجمل المتعاطفة إنما كررها الإمام لكي يفهم الطرف المقابل، يفهمه بأن كيفية تحصيل اليقين بفراغ الذمة عبارة عن الإتيان بركعة منفصلة وليس عبارة عن الإتيان بركعة متصلة كما يقوله العامة. إذن فالرواية من أولها إلى آخرها لا علاقة لها بالاستصحاب. الكيفية فهم واضحة. قبلي أنا شكيت بين الثلاث والأربع، فاليقين باشتغال الذمة كان موجود وعلي أن أحصل اليقين بالفراغ. لكن كيف يحصل اليقين بالفراغ؟ أن رأسا أتي بركعة متصلة؟ هذا لا، وكيف أصبح كيف أصبح من ضروريات المذهب؟ غير من خلال هذه الأدلة وأمثالها، ما أصبح من ضروريات المذهب من خلال تأكيد الأئمة على وجوب فصل ركعة الاحتياط، وإلا لو الأئمة ما بينوا أن ركعة الاحتياط يجب أن تنفصل، هم ما كان من ضروريات المذهب. فهذه الرواية من الروايات الدالة على فصل الركعة، وأن اليقين بفراغ الذمة لا يحصل إلا بفصل ركعة الاختيار. فالحاصل أن الرواية لا تدل على الاستصحاب. الاعتراض الثالث على الرواية هو أن هذا ما ذكره المحقق العراقي، أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر حتى لو غلظنا النظر عن الإشكال الثاني. مع ذلك حمل الرواية على الاستصحاب متعذر. لماذا؟ لأن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هذا لا يصحح صلاة هذا الإنسان، حتى لو بنينا لو على فرض المحال، يعني غضبنا النظر عن الإشكال الثاني وبنينا على أن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة من يترتب عليه وجوب الركعة متصلة، لنفرض هكذا، لنفرض أن هذا ليس خلاف المذهب، فاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يترتب عليه إذن شنو؟ يجب الإتيان بالركعة متصلة، مع ذلك يقول رضي هذا مصحة الصلاة، لأن استصحاب عدم الإتيان بركعة الرابعة. أفرض يثبت أن علي أن آتي بركعة متصلة، أنا هم أقوم وآتي بركعة متصلة، لكن هل هذه الركعة هي الرابعة؟ وقع. هل هذه الركعة هي الرابعة؟ قول. إذن أنا كيف أتشهد وأسلم آخر هذه الركعة؟ والحال أنه يجب على المصلي أن يأتي بالتشهد والتسليم آخر الركعة الرابعة بهذا العنوان، أن يتشهد ويسلم في آخر الركعة الرابعة، هذا من الواجب على المسلم. خب أنا الشاك بين الثلاث والأربع، أفرض الاستصحاب جرى في حقي، استصحاب عدم الاتيان من ركعة الرابعة، وماذا ترتب عليه؟ أفرض ترتب وجوب الركعة متصل، فقمت وأتيت بركعة، لكن هذه الركعة من يقول لي أنها هي الرابعة؟ هي المتصفة بكونها رابعة، حتى يتأتى لي أن أتشهد وأسلم في آخرها. الاستصحاب لا يثبت أن هذه رابعة، استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يثبت وجوب الإتيان بهذه الركعة المتصفة، أما أن هذه الركعة رابعة متصفة بهذا العنوان بهذه الصفة وهي صفة الرابعية، هذا كيف نثبته؟ نثبته بالاستصحاب، أصول مثبت استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت أن هذه الركعة التي أتيت بها الآن هي الرابعة إلا بالملازمة العقلية، فإن العقل هو الذي يحكم بأن من لم يأتي بالركعة الرابعة لو أتى بركعة فسوف تكون تلك الركعة رابعة، هذا العقل يحكم ومو الشر. فكون هذه الركعة التي أتيت بها بعد الاستصحاب هي الرابعة، كونها هي الرابعة هذا لازم عقلي للمستصحى، لا مو للاستصحاب، للمستصحى لازم عقلي للمستصحب، مستصحبي عبارة عن عدم الإتيان بالركعة الرابعة، من اللوازم العقلية لعدم الإتيان بالركعة الرابعة أنه لو أتيت، أنا الذي لم أتي بالرابعة لو أتيت بركعة سوف تكون تلك الركعة هي الرابعة، هذا من اللوازم العقلية للمستصحب، هذا اللازم العقلي ما يثبت من خلال المستصحب لأنه يصير أصل مثبت. إذن من الذي يحرز لنا أن هذه رابعة حتى يمكننا أن نتشهد ونسلم في آخرها؟ أنتم غاية ما أحرزتموني عن الاستصحاب، غاية ما جابلنا أنه يجب عليك أن تأتي بركعة أخرى متصلة، بسم الله أنا ما أتيت بركعة أخرى متصلة، أما من اللي يحرز أنها رابعة؟ المصلي يجب أن يتشهد ويسلم في آخر الركعة الرابعة. خب كيف تحرز أن هذه التي أتيت بها هي الرابعة حتى تتشهد وتسلم في آخرها؟ يعني أصل مثبت يقولون؟
أصل عنا أنه هو كان
بل فأصل مثبت، إذا نقوله أصل مثبت، هذا لازم عقلي كله، ومن اللوازم العقلية لمن لم يأتم الرابعة أنه لو أتى بركعة أخرى فسوف تكون هي الرابعة، هذا لازم عقلي للمستصحاب. أخي أنت بالاستصحاب أثبتت عدم الإتيان بالرابعة، فمو مو واقعا، لعلك هم كنت أتيت بالرابعة فيصير خمسة، بالاستصحاب أحرزت عدم إتيانك بالرابعة. خب هذا المستصحب وهو عدم الإتيان بالرابعة من لوازمه العقلية أنه إذا أتيت بركعة أخرى فسوف تكون هي الرابعة، هاي من اللوازم العقلية للمستصحب، هذا تريدون تثبتون؟ هذا خميسي يعني مصر مثبت. خب بدون هذا كيف تحرز أن هذه التي أتيتها هي الرابعة؟ بدون الاستصحاب كيف تحرز أن التي أتيت بها والتي سميناها ركعة متصلة؟ هذه هي الرابعة. اتسامها بسمة الرابعة من أين؟ بالاستصحاب فأصل مثبت، بالوجدان قم ما أقول وجدان شاك أقول، ومعلوم أنها يعني أن اللي أتيت بها هي الرابعة، يجوز هي الخامسة، يعني يجوز صلاتي الأصلية كانت أربعة وهي صارت خمسة. إذن كيف نحرز أنها هي الرابعة؟ وما لم تحرز أنها هي الرابعة كيف تتشهد وتسلم في آخرها؟ والحال أنه يجب على المصلي أن يتشهد ويسلم في آخر الركعة الرابعة، مو في آخر أي ركعة تعمل. إذن هذا الاستصحاب ما فاتنا، يقول الرياض حتى لو غضبنا النظر عن الاحترام الثاني، وفرضوا أنه وجوب الركعة المتصلة ليس خلاف المذهب، تجاوزنا الاعتراض ذا، مع ذلك حمل الرواية على الاستصحاب متحدث. كيف الإمام يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ويصحح صلاة هذا الإنسان؟ كيف تصح الصلاة من خلال الاستصحاب؟ لا تصح الصلاة من خلال الاستصحاب، لأن الاستصحاب يبقي ثغرة في الصلاة الرابعة، والثغرة هي أنه الاستصحاب لا يحرج لنا أن الركعة هي الرابعة حتى نقدر على أن نتشهد ونسلم بها. السيد الأستاذ الفوئي رحمه الله أجاب على هذا الإشكال، قال تريدون أن نثبت لكم أن هذه هي الرابعة؟ نثبت من خلال الاستصحاب آخر طبعا، ليس هذا الاستصحاب، ليس هذا الاستصحاب الذي كنا نتحدث عنه لحد الآن، وهو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا الاستصحاب يثبت لنا وجوب الاتيان بركعتين، خلاص. عندما اتى بركعتين سوف يشك عندما اتى بركعتين سوف يتيقن بانه تلبس بالركعة الرابعة، اما الان واما قبلا، يتيقن بأنه دخل في الركعة الرابعة. لكن إما دخل في الركعة الرابعة وتلبس بالركعة الرابعة الآن، يعني هذه هي الرابعة، بتلك كانت ثلاث ركعات، إما هكذا أو لا، قبل أن يدخل في هذه قد تلبس بالرابعة، فيتيقن بأنه تلبس بالركعة الرابعة، ويشك بأنه هل خرج من الرابعة إلى الخامسة؟ هل هذه هي الخامسة أو لا؟ هي الرابعة. فيقين بالتلبس بالرابعة موجود، شك في الخروج من الرابعة موجود، يستصحب بقاءه في الرابعة. هذا الاستصحاب يحرز أن هذه هي الرابعة، فتتشهد وتسلم في آخرها. أليس يجب على المصلي أن يتشهد ويسلم في آخر الرابعة؟ رابعية هذه الركعة أثبتناها من خلال الاستصحاب، لا ذاك الاستصحاب الذي كنا نتحدث عنه، لا، استصحاب التلبس بالركعة الرابعة، أو قل استصحاب البقاء في الركعة الرابعة. هذا الاستصحاب، هذا الكلام ناقشه سيدنا الأستاذ الشيخ، يقول بلي صحيح، هذا عندما شك بين الثلاث والأربع وقام وأتى بركعة أخرى حصل له اليقين بالتلبس بالركعة الرابعة، إما الآن أو قبله، ويشك في خروجه من الرابعة، صح، هذا اليقين موجود، لكن يحصل له يقين آخر إلى جانب هذا اليقين الأول، يحصل له يقين آخر هم ملازم لهذا اليقين. متى وجد اليقين الأول يوجد اليقين الثاني، لا ينفك أحدهما عن الآخر، يحصل له يقين آخر أيضا، وذاك اليقين الآخر هو اليقين بعدم التلبس، إما الآن أو قبل.
إما هذه ليست هي الرابعة، هذه خامسة. إذن الآن ليس هو متلبسا بالرابعة، وإما هذه إذا رابعة قبلا لم يكن متلبسا بالشنو الرابعة، قبلا كانت ثلاثة. فيوجد له يقين بعدم التلبس بالرابعة. هذه الركعة التي أتى بها عندما أتى بها يحصل له يقين بأنه لم يتلبس بالرابعة، إما الآن غير متلبس بالرابعة، لأن هذه خامسة إذا كانت صلاته الأصلية أربع ركعات، فهذه خامسة، إذن هو الآن غير متلبس بالرابعة. وإما إذا كانت صلاته الأصلية الثلاث ركعات فقبل أن يأتي بهذه لم يكن متلبسا بالرابعة، إذن فله يقين بعدم التلبس بالرابعة إما الآن أو قبل إيجاد هذه الركعة المبنية على الاحتياط. إما بعد إيجاد هذه الركعة المبنية على الاحتياط هو غير متلبس بالرابعة، أو قبل إيجاد هذه الركعة المبنية على الاحتياط هو غير متلبس بالركعة الرابعة.
أو متلبس.
نعم.
إذا كان هلا هو كانت هي رابعة راح يصير متلبس.
فقبلا لم يكن متلبس. إيه. فإما الآن أو قبلا لم يكن متلبسا بالرابعة. هذا صحيح هذا الكلام أو لا؟ يعني العلم الإجمالي بأنه إما الآن أو قبل قليل لم يكن متلبسا بالرابعة، هذا موجود أو ما موجود؟ هذا العلم واليقين، هذا ملازم لليقين اللي جابه السيد الكوفي. يعني من له يقين بأنه إما الآن أو قبل قليل كان متلبسا بالرابعة قطعا له يقين آخر بأنه إما الآن أو قبل قليل لم يكن متلبسا بالرابعة، يعني اليقينان متلازمان ولا ينفتح أحدهما على الآخر. أنا إذا عندي يقين بأنه إما الآن أو قبل قليل كان زيد في الغرفة، إذا عندي يقين بأنه إما الآن أو قبل قليل لم يكن زيد في الغرفة، والآن اليقينان أحدهما مع الآخر. فالسيد الخوي جاب اليقين الأول أنه عندما أتى بالركعة المبنية على الاحتياط حصل له اليقين بالتلبس بالرابعة إما الآن أو قبل قليل. نحن نقول نعم، وحصل له اليقين بعدم التلبس بالرابعة إما الآن أو قبل قليل. خب، فأنتم أخذتم جانب اليقين الأول اليقين بالتلبس واستصحبتم، نحن نأخذ جانب اليقين الثاني اليقين بعدم التلبس بالرابعة ونستصحب. هذا الاستصحاب يعارض استصحاب بقاء في الرابعة الذي أنتم ذكرتموه، يعارض استصحاب عدم الرابعة، عدم البقاء في الرابعة، ويتعارض هذان الاستصحابان ويتساقطان، فبالتالي رجع الإشكال من جديد. يعني جوابكم ما تم، بالتالي رجع إشكال القضية أنه كيف نحرد أن هذه الركعة التي أتينا بها المبنية على الاحتياط هذه ركعة رابعة، وحتى يجوز أن نتشهد ونسلم في آخرها. هذا عن جواب السيد الخوي على كلام القضية. وأما عن أصل كلام القضية هم عندنا ملاحظة، والملاحظة هي أنه شنو المشكلة؟ ما تقولون كيف نحرز أن هذه الركعة هي الرابعة؟ استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا يثبت أن هذه الركعة التي أتينا بها احتياطا هذه هي الرابعة، لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت. نقول فليكن ثبوت اللازم العقلي للمستصحاب من خلال الاستصحاب ليس أمرا محالا، الأصل المثبت مو محال. احنا دائما نقول في الأصول الأصل المثبت مو حجة، مو حجة يعني محال أن يكون حجة، أو إثباتا لم يدل الدليل على حجيته، أيهما ثاني؟ عقلا ماكو محذور عقلي بأن يكون أصل ما في مورد ما حجة لإثبات لازمه العقلي إذا قام الدليل، إذا الدليل وافى وساع. ليس من المحالات أن يكون الأصل العقلي في مورد ما لدليل خاص دل في ذلك المورد، الأصل العقلي في ذلك المورد الخاص يثبت الأصل العملي في ذلك المورد الخاص يثبت لازمه العقل. هذا مو مستحيل. بلي نقول الأصل المثبت مو حجة من باب أن دليل الأصل قاصر عن إثبات الحجية للوازم العقلية، دليل قاصر يعني إثباتا ما عندنا دليل على حجية اللوازم العقلية للمستصحاب، لأن دليل الاستصحاب قاصر عن إثبات اللوازم العقلية للمستصحاب كما يأتي هذا بحث. أما القضية ليست مستحيلة، فلو أنه في مورد ما رأينا أن الإمام أجرى استصحابا في مورد، وهذا الاستصحاب لا يكون إلا بأن يكون حجة في لازمه العقلي، نقول اللازم العقلي للمستصحب هنا حجة بحكم أن الإمام أجرى الاستصحاب، كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه لو غضبنا النظر عن الاعتراض الثاني، طبعا احنا الاعتراض الثاني كما قلنا في اول البحث اقبلناه وجعلناه قرينة على حمل الرواية على غير الاستصحاب، لكن لو غضبنا النظر عن الاعتراض الثاني واصبح البناء على ان نحمل الرواية على الاستصحاب، فمعناه شنو؟ معناه أن الإمام أجرى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هنا لكي يثبت وجوب الإتيان بركعة أخرى وأن هذه الركعة سوف تكون هي الرابعة. الإمام يتبقى يعني الإمام جعل اللازم العقلي للمستصحاب حجة. قل الإمام إذا جعل اللازم العقلي حجة نحن بعد أن نحكي الأصولي ما يقول أن الإمام هم لو جعل اللازم العقلي للمستصحب حجة هم مستحيل. مستحيل الإمام لو جعل اللازم العقلي للمستصحب حجة في موردين نقبله، ويكون اللازم العقلي في ذاك المورد بالخصوص حجة. هل الرواية يعني لو غضبنا النظر عن الاعتراض الثاني معناه أننا حملنا الرواية على الاستصحاب. قول الاستصحاب كيف صحح الإمام صلاة هذا الإنسان من خلال الاستصحاب؟ لا يكون إلا بأن جعل اللازم العقلي للمستصحاب حجة، ولا أكو طريقة أخرى؟ ولا كيف يحرز أن الركعة رابعة من خلال الاستصحاب؟
شوية قوي يصير يعتمد عليها كدلالة.
مو كل اللوازم في سائر الموارد في هذا المورد، وإلا لا يصح الصلاة أخر، وإلا كيف الإمام صحح الصلاة من خلال الاستصحاب؟ نعم؟
طب في لها وجه آخر، يعني هذا كوجه ما يصير نعتمد عليه.
لا ماكو وجه آخر
كدلالة.
لا يعني نرفع اليد عن ذاك الحق وهو أنه يجب التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، ذاك الحق موجود، ذاك الحق كيف نجمع بين ذاك الحق وبين تصحيح الإمام الصلاة هنا من خلال استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ اجمعوا بين هذين الأمرين كيف يكون؟ لا يكون الجمع بينهما إلا بأن نقول أن الإمام استصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت وجوب الإتيان بركعة، ويثبت أيضا لازمه العقلي أن هذه الركعة التي تأتي بها هي الرابعة حتى يجوز لك أن تتشهد وتسلم في آخر. ما في طريقة آخر، وجه آخر ما فنحن المفروض ما نستحش من 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 كون الأصل مثبت، إنما نشوف الدليل. إذا دل الدليل على أن الأصل المثبت حجة في مورد خاص فنأخذ به، والمفروض أن الدليل هنا دل على أن الأصل المثبت هنا حجة. دليل هي هاي الرواية، المفروض هكذا. لأن هذه الرواية حملناها على الاستصحاب، يعني قلنا أن الإمام يطبق الاستصحاب. تطبيق الاستصحاب من قبل الإمام هنا لا يكون إلا بأن يكون اللازم العقلي للمستصحب حجة. ونأخذ ما مو شيء نستحش منه. بلي، ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، يعني مسألة اليقين بالفراغ، وإن كان خلاف الله في نفسه. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر، نفسر بهذا بأن المقصود التنبيه مو تأكيد، يريد ينبه الإمام بنحو يناسب التقية، لأن ما يقدر يصرح بلزوم الفصل، فما يقدر يصرح فيلمح يشير إشارات إلى لزوم الفصل، تنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. لا، كل ما بينه الإمام مطابق للواقع بخلاف حمل أغضياء، بينا الفارغ في الدرس. أغضياء يقول أن ما بينه الإمام هو وجوب الركعة المتصلة، وهذا خوف خلاف المذهب، بس أغضياء يقول هذا بينه الإمام تقريبا. احنا ما نقول هذا، احنا ما نقول أن الإمام بين وجوب الركعة المتصلة، لا، الإمام بين وجوب الركعة المنفصلة لكن لم يصرح بوجوب الركعة المنفصلة، أشارات بينها بس بين وجوب الركعة المنفصلة. الثالث، أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق. ليش لا يصحح؟ لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة، صحيح، ولكن لو أتى بها، يعني بهذه الركعة، فلا طريقة لإثبات كونها رابعة. كيف نخرج أنها رابعة؟ لا طريقة لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لأن ذلك الاستصحاب يثبت أنك لم تأتي بالرابعة. أما أنك الذي لم تأتي بالرابعة لو أتيت بركعة أخرى فسوف تكون هي الرابعة، هذا لازم عقلي بعد، هذا ما يثبت الاستصحاب، لأن كونها يعني هذه الركعة كذلك يعني رابعتان، هذا لازم عقلي للمستصحاب، فلا يثبت، فلا يتاح. فإذا ما ثبت كونها رابعة، إذن لا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أوقع ذلك في آخر ركعة الرابعة. وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ويأتي بركعة احتياطا، حينئذ يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، إما الآن أو قبل قليل تلبس إلى، ويشك في أنه خرج من الرابعة إلى الخامسة أو لا، فأكو يقين بالتلبس بالرابعة وأكو شك في الخروج من الرابعة، فيستصحب بقاء في الرابعة. فالاستصحاب يثبت له أن هذه الرابعة، فيستصحب بقاءه في الرابعة. ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الخروج بنفس النكتة، لأنه يعلم إجمالا عندما يأتي بالركعة المبنية على الاحتياط، يعلم إجمالا إما الآن أو قبل أن يأتي بهذه الركعة ليس في الرابعة، يعلم إجمالا بأنه إما الآن يعني بعد أن أتى بركعة الاحتياط، أو قبل إيجاده لركعة الاحتياط للركعة المبنية على الاستصحاب، إما الآن أو قبلا ليس في الرابعة، فيوجد يقين بأنه ليس في الرابعة إما الآن أو قبل قليل، وشك في أنه هل خرج من هذا العدم أو لا، فيستصحب العدم، يعني عدم كونه في الرابعة. استصحاب عدم كونه في الرابعة هذا يتعارض مع استصحاب اللي ذكر السيد الخوي، وهو استصحاب بقاء في الرابعة، يتعارض الاستصحابان والاستصحاب. فبالتالي رجع أشكال أرضياه من جديد، أنه ما الذي يحرز كون هذه الركعة هي الرابعة. كما يلاحظ على أصل اعتراض أرضياه بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاج إلى الدليل، فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية توقف على افتراض ذلك، يعني على افتراض اللازم العقلي، كانت يعني هذه الرواية بنفسها دليلا على إثبات اللازم العقلي. خب بعد ذلك ندخل في الرواية الرابعة من الروايات الدالة على الاستصحاب، وهي رواية عبد الله بن سنان، وهي صحيحة طبعا، عبد الله بن سنان موثق، وإن كان هو يقول قال سأل أبي، يقول أبوي سأل الإمام، أبوه لم يثبت توثيقه، أبوه يعني سنان، لكن هذا ما يضر باعتبار أن الناقل للحوار هو الإبن، السائل خليفة أي شخص، المهم أن من نقل المشهد لنا ونقل الحوار ونقل كلام الإمام هو الإبن الثقافي.
الأب محمد
سنان، لا الأب سنان
نبي عنا عبد الله بن محمد،
أخوه ذو
اختلاف واحد
لكن لا عبد الله، لا عبد الله موثق، قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، أنا قاعد أبوي سأل الإمام، قال إني أعير الذمي ثوبي، كان ذمة كفار ذمة عايشين مع المسلمين في مجتمع واحد، فأحيانا جاري يكون كافر ذمي يجي يستعير مني ثوب يوم يومين، فأنا أعطي ثوبي عارية يعني يلبسه يستفيد منه، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يعني يشاور النجاسات اعتباره كافر، يعني شرب الخمر هو عندهم جائز مباح، كذلك لحم الخنزير، فأنا أعلم أن هذا يساور النجاسات فأعطيه ثوبي، بعد يوم يومين مثلا عندما يرده علي أغسله وأصلي أو ما يحتاج غسل، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، يعني يحتاج إلى غسل، يجب الغسل باعتبار أن هذا لعله نجسه بالخمر، فأقطط من الخمر عندما أراد يشرب أو مثلا لحم الخنزير كذا، فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسل، يعني لا يجب الغسل، لا تغسله من أجل ذلك، يعني من أجل أنك تحتمل أنه نجس، هذا من أجل هذا الاحتمال واجب أن تغسل، تقدر تصلي بدون. ثم يعلل لماذا الحكم هذا، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، عندما أعطيته الثوب كان طاهرا، الآن من رجع لك ما متيقن أنه نجس، أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. هذه الرواية تدل على الاستصحاب، وكان أيضا السيد رضوان الله عليه إلى ما مشتبه أنا يستدل بهذه الرواية وأمثالها على طهارة الكتابية، باعتبار أن السائل يقول أعطيته وأن أعلم أنه يشرب الخمر، يعني يستند إلى النجاسات العرضية، له كان الكافر ذاتا نجس بعد ما يحتاج يقول وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، أعدت الثوب للكافر هو نجس ذاتا، فبعد إضافة هالجملة وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ما له دخل في السؤال، بعد المفروض يحث يقول أنا أعطي ثوبي للكافر اللي هو نجس ذاتا فمن يرجعه أغسله أو لا، كان المفروض هيك يسأل لو كان الكتابي نجسا. على كل فهذا يجعل السيد من الشواهد على أن ذهن المتشرعة أنذاك الرواة وكذا ما كان في ذهنهم أن الكتاب ينجس. نعم من أجل النجاسة العرضية. لا هذا مو هالقد كلش ذي باعتبار ذاك طرح النجاسة العرضية فالإمام هم يقول من أجل هاي النجاسة العرضية واجب أن 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 المهم أن نفس ارتكاز المتشرعي كان هذا يعني كان مركوز في ذهنهم أنه هو ذاتا طاهر، إنما المشكلة مشكلة أنه يساور النجاسات العرضية يعني يشرب خام يأكل لحم الخنزير، وإلا لو ما يساور ذني ماكو مشكلة في ذهن المتشرع كان هذا. على كل حال ظاهر الرواية أنه ينظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة، يعني لا يقال أن الرواية تدل على قاعدة الطهارة صارت طهارة، لا، باعتبار أنه لو كانت الرواية تدل تريد أن تبين قاعدة الطهارة بعد ماكو حاجة إلى أن الإمام يعلل بالحالة السابقة فإنك أعرته إياه وهو طاهر. الحالة السابقة شنو دخلها في قاعدة الطهارة؟ قاعدة الطهارة معناه أنه إذا شككت في شيء أنه طاهر أو نجس فكان المفروض الإمام يقول صل فيه ولا تغسله، فإنك تشك في طهارته ونجاسته وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. المفروض إيش يقول لو كان يريد يبين قاعدة الطهارة؟ بين الإمام علل الحكم بحالة السبب، يقول أعرته إياه عندما أعطيته قبل يومين كان طاهرا، يعني جاب الحالة السابقة جابها الإمام وجعلها دخيلة في بيانه. هذا ماكو غير استصحاب، وإلا قاعدة الطهارة وما يحتاج إلى الحالة السابقة فتكون الرواية دالة على الاستصحاب. بل في كلمة في المدلول اللفظي للرواية لا يوجد لفظ اليقين والشك حتى نأخذ بعمومهما، نقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني نحمل اليقين على الجنس والشك على الجنس، كل يقين لا ينقض بالشك، حتى تدل الرواية بمدلولها اللفظي على عموم الاستصحاب. ما في شيء هنا، فالرواية واردة في مورد الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، لكن لا يبعد أن نعمم إلى سائر الموارد باعتبار أن التعليل اللي ذكره الإمام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، هذا التعليل كما قلنا سابقا كل تعليل هو ظاهر عرفا في أنه تعليل مركوز في ذهن العرف، ومن الواضح أن ما هو المركوز في ذهن العرف وليس هو خصوص اليقين بالطهارة الخبثية، هذا لا ينقض بالشك، وإنما كل يقين وكل شك، فتدل الرواية على الاستصحاب، ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، إذ قال فإنك عبده الله وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواها يعني معناها انصراف إلى نفس الكبرى الاستصحابية الملكوزة عرفها. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم أولا في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارة الاستصحاب أمارة أو أصل، وكيف يستدل بالاستصحاب، كيفية الاستدلال والاستصحاب، هذا المطلب الأول. ثم في أركان هذه القاعدة أركان الاستصحاب، ثم في مقدار وحدود ما يثبت لها من آثار، يعني الآثار الشرعية والعقلية أو لا، هذا البحث بحث الأصل المثبت لازم العقل. ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، يعني استصحاب حجة في مطلق الموارد أو لا، أكو تفصيل. فالسيد الخوئي مثلا يفصل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لا يرى حجة الاستصحاب، لا يرى حجة في الشبهات الحكمية. فأحنا شنقول؟ ثم في جملة من التطبيقات للاستصحاب التي وقع البحث العلمي فيها من قبيل الاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب الكلي.